بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث سيق هنا لبيان أسماء الله تعالى الحسنى. فحديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لله تسعة وتسعون اسما، وفي لفظ: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أولا، ربنا جل وعلا تعرف إلى عباده عن طريق أسمائه وصفاته، فلله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبين الله جل وعلا في كتابه أسماءه، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أسماء الله تعالى الحسنى في أحاديث كثيرة. وأما الحديث الوارد عند الترمذي في عدها 99 اسما، فهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، وجمهور العلماء على تضعيفه، فهو حديث لا يرتقي للاحتجاج، فهو حديث ضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد أسماء الله الحسنى، وإنما هذه ذكرها بعض أهل العلم بالتتبع. وبعض العلماء يصحح الحديث موقوفا، وبعضهم يقول بأنه من كلام التابعين. والمقصود بأن أسماء الله تعالى موجودة في القرآن وموجودة في السنة مما صح عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، بأن حصر الأسماء، هل هي المسألة الثانية، هل لأسماء الله تعالى الحسنى حصر من جهة العدد أم لا؟ الصواب من أقوال أهل العلم بأن أسماء الله تعالى لا حصر لها. وأما ما جاء في هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام 99 اسما، فالمقصود بذلك ما أنزله الله جل وعلا في كتابه، وما بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا الأسماء كثيرة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا دليل على أن أسماء الله الحسنى لا حصر لها. وأيضا صح في حديث الشفاعة، قال: فآتي فأسجد تحت العرش فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فيعلمني محامد. هذه المحامد هي أسماء الله، يسأل الله تعالى بأسمائه. فدل هذا على أن أسماء الله لا حصر لها ولا عد لها. والتسعة والتسعين هذه هي الموجودة في القرآن وفي السنة. بالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، نثبتها كما جاءت في القرآن والسنة من دون التعرض لها، لا تمثيلا ولا تعطيلا ولا تحريفا ولا تكييفا، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويجب على المسلم أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم تعرضوا لأسماء الله تعالى الحسنى ولصفاته العلى، وإنما آمنوا بها وأثبتوها كما جاءت ولم يتعرضوا لشيء منها. ثم بعد المئة أو في آخر المئة الثانية أو في أول المئة الثانية، لما عربت كتب الفلاسفة ودخل علم الكلام على أهل الإسلام، حصلت لوثة عند كثير منهم، فبدأوا يعرضون مسائل الأسماء والصفات على العقول، وبدأت عملية التأويل، فأخذوا يقولون بأنها يستعملونها على قاعدة الحقيقة والمجاز، حتى انحرفوا بأسماء الله تعالى عن مرادها. ولذلك قال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكان هذا في بدايات أو في أواخر القرن الأول، حينما جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأخذت الإمام مالك الرحضاء، غضب وتصبب عرقا، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به وأخرج من المسجد، وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فطرد من المسجد. ولذلك ما عرف هذا التعرض لأسماء الله تعالى الحسنى بالتأويل والتحريف والتمثيل في عهد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما عصوا الرسول وخالفوا طريقه جنوا على الإسلام جناية عظيمة. ولذلك من أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الأسماء والصفات، والخلاف فيه بين أهل القبلة، الخلاف فيه بين أهل القبلة. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يقف على قنطرة التسليم، وأن يؤمن بهذه الأسماء، وأن يثبتها كما جاءت، وأن يعلم بأن لها معاني. هذه الأسماء ليست جامدة، وإنما لها معاني، وهذه المعاني موجودة آثارها في الأنفس والآفاق وفي عالم الشهادة وفي عالم الغيب، كلها آثار أسماء الله، كما قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمتي، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الموت. ولذلك اسم الله الرحيم والرحمن له آثار موجودة في الناس الآن، يجد آثار رحمة الله جل وعلا. الحكمة أيضا، فالله حكيم، من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، يجد أثر حكمة الله جل وعلا في خلقه وفي الكون. وبالنسبة للأسماء الحسنى، الناس فيه على ثلاثة مناحي: أولا أهل السنة والجماعة المتبعون طريقة السلف الصالح، وهو الإيمان بهذه الأسماء والصفات وإثباتها وعدم التعرض لها بالتمثيل والتشبيه والتكييف والتعطيل، مع العلم بمعانيها. الطائفة الثانية طائفة التعطيل، عطلوا هذه الأسماء ونفوها وأنكروها، وهم الجهمية الضلال. حتى إن الإمام أحمد لما سئل عن الجهمية: أهم من الفرق الثلاث والسبعين؟ قال: لا، ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا بخلق القرآن وقالوا ونفوا أسماء الله جل وعلا، وشبهوا الله بالعدم، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. الطائفة الثالثة طائفة أهل التأويل والتشبيه، وهم طوائف، منهم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، وقد أجمع أهل العلم على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، فيقولون: يد الله مثل أيدينا، وعين الله مثل أعيننا، تعالى الله عما يقولون. فالله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطوائف ذهبوا إلى إثبات هذه الأسماء والصفات أو بعض الصفات وصرفها عن معناها المراد، فيثبتون لله يدا، ولكن لا يقولون بأنها اليد التي أراد الله، وإنما يقولون هذه مجاز، وإن المقصود باليد النعمة: لما خلقت بيدي، قالوا بقوتي، وتجري بأعيننا، أو الآيات الأخرى. كل صفة أو كل ما ورد عن الله من الأسماء أو الصفات فيقولون بأن المراد ليس هو الحقيقة، وإنما يصرفون إلى معاني، ويقول: هذا تقتضيه اللغة، مثل الاستواء يقولون إيش؟ استولى. استوى يقولون استولى، ويستشهدون ببيت لشاعر النصراني: لقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. وهذا لا يعرف في لغة العرب، وهو بيت مصطنع مختلق مكذوب، ولو صح فهو لنصراني ولا يمكن أبدا أن تقبله قواعد اللغة، وهذا يقتضي معاني فاسدة. فالاستيلاء يكون عن ماذا؟ عن مغالبة وقهر، وكأنهم يشيرون إلى أن الله تعالى معه إله آخر، وأخذ العرش واستوى عليه بعد مغالبة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمقصود إثبات هذه الأسماء وعدم التعرض لها، وهذه الطريقة الأسلم والأعلم والأحكم، كما قرر ذلك أبو العباس تقي الدين. والمجال لا يتسع حقيقة للتفصيل في مثل هذا، وإنما أذكر قواعد على عجالة. المقصود هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، جاء في لفظ لا يحصيها أحد. اختلف أهل العلم في الإحصاء، فمنهم من قال بأن الإحصاء هو الحفظ، استدلوا بهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الحفظ حيث قال لا يحفظها. وذهب بعض أهل العلم قال لا يحصيها، أي لا يعدها أحد إلا دخل الجنة. وقال فريق من أهل العلم: لا يعمل بمقتضاها إلا دخل الجنة، يعني من عمل بمقتضاها فإنه من أهل الجنة. والصواب هذه الأشياء الثلاثة كما قرر ذلك جمع من أهل العلم ذوي التحقيق، وهي الحفظ العد والحفظ والعمل، بحيث يفهم معاني هذه الأسماء الحسنى ويعمل بمقتضاها. ثم قال: وهو وتر يحب الوتر، فالله تعالى واحد. والأسماء الحسنى يجوز التعبد بها من حيث التسمي، فيقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد القادر، عبد الحكيم، عبد المجيد، كل هذه مما يجوز التسمي بها. ويجوز أيضا دعاء الله جل وعلا بأسمائه، بل هو واجب. يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم، يا غني، يا حميد، يا ستير، وغير ذلك من الأسماء. يجوز أن تنادي الاسم، تقول يا رحمن، لكن الصفة يحرم، يحرم أن تنادي الصفة. وقد ذكر شيخ الإسلام الإجماع على كفر من نادى الصفة، فلا يجوز أن تقول مثلا أن تدعو الله بصفة من صفاته فتقول مثلا يا عزة الله أو يا رحمة الله، هذا ما يجوز، كما ذكرت لكم كفر بالإجماع، حكاه تقي الدين أبو العباس رحمة الله عليه. فما يجوز دعاء الصفة، تقول يا رحمة الله، يا عزة الله، هذا مما هو محرم. أما الاستعاذة فيجوز، يجوز أن تستعيذ بالصفة، تقول وعزة الله مثلا، وقوة الله، وحياة الله، هذا يجوز الاستعاذة به، يجوز الاستعاذة بالصفة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل للآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم، صنف بخصوصه تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام مجلدا أو كتابا كاملا في مجلد، شرح فيه حديث النزول، وهو حديث عظيم. يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى، أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. الشاهد من هذا الحديث إثبات صفة النزول لله تعالى. ولما كان هذا المجموع مختصر وفيه إشارة إلى بعض الصفات، اكتفي بذكر هذا الحديث، وإلا الكلام يكون على صفة المجيء وصفة الإتيان وصفة الكلام، وباقي الصفات كلها تجري على هذه القاعدة. وهذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله جل وعلا. وكيف ينزل ربنا؟ الجواب ماذا؟ ها؟ لا، الجواب غلط. لا، نقول أولا السؤال بدعة. إذا قال لك رجل كيف ينزل ربنا، تقول ماذا؟ السؤال بدعة، لأن الإمام مالك ماذا قال؟ قال والسؤال عنه بدعة لما قال كيف، فالسؤال عن الكيفية بدعة، سؤال عن كيفية الصفة. لا يجوز أن نقول كيف استوى وكيف ينزل، لأن الله تعالى ما أمرنا بذلك، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، ولا أحد من أصحابه سأل كيف ينزل ربنا. وإنما الإيمان والتسليم، الإيمان والتسليم مع إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. ولما حصل أن دخل الشر على أهل الإسلام بهذه التأويلات وبهذه الأمور الشائنة، احتاج العلماء إلى التفصيل، فقالوا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، من غير كيف ومن غير تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، احتاجوا إلى ذلك. وإلى الأصل أن أهل الإسلام في عافية، أهل الإسلام كانوا في عافية، فالصحابة رضي الله عنهم ما ثبت عن واحد منهم أنه قال كيف ينزل ربنا يا رسول الله، كيف يستوي ربنا يا رسول الله، وإنما كانوا يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كانوا على قنطرة التسليم لله سبحانه وتعالى. ولما دخلت البدع احتاج العلماء إلى التفصيل، ولأجل هذا كما ذكرت لكم شيخ الإسلام ألف مصنف ضخم في شرح حديث النزول، في شرح حديث النزول. إذن هذا فيه إثبات صفة المجيء، صفة النزول لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز للإنسان أن يتخيل صفة النزول، بل يجب عليه أن يقطع الطمع في تصور كيفية النزول، لأن الله ما أمرنا بذلك. والله تعالى يقول هل تعلم له سمية، ويقول جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، نثبتها ونقول الله أعلم بكيفية النزول. وقد كذب ابن بطوطة هذا الرحالة، ابن بطوطة هذا رجل كذاب، كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية حينما نسب له حكاية صفة النزول، قال وأتيت الشام فوجدت رجلا يقال له تقي الدين ابن تيمية، قال رأيت ينزل من المنبر ويقول ينزل ربنا مثل نزولي هذا، وهذا كذب عليه. شيخ الإسلام مصنفاته كلها ترد هذا، بل ثبت أن زيارة ابن بطوطة للشام كانت إبانة، كانت في وقت كان فيه شيخ الإسلام في السجن، كان مسجونا في الفتنة التي حصلت له مع القضاة، فسجن، وكان دخول ابن بطوطة في ذلك الوقت وشيخ الإسلام في السجن، فهذا يدل على كذبه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. رواه البخاري ومسلم.
طيب نكتفي بعد الأذان إن شاء الله.